الرحمن الرحيم الواعي بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من رمضان، وحلقة جديدة في رحاب شرحنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان: الفرقان في بيان منزلة السنة من القرآن. وهذا هو اللقاء الثالث. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما سبق، فقد مهدنا ببيان الصراع بين الحق والباطل من خلال نصوص الكتاب والسنة، ثم انتقلنا إلى تعريف السنة في اللغة العربية وكذلك في الاصطلاح. فعرفنا السنة عند المحدثين أهل الأثر، وعرفنا السنة عند الأصوليين، وعرفنا السنة عند الفقهاء، ثم عرفنا السنة عند علماء العقيدة. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فمع أقسام الطاعنين في السنة، أقسام الطاعنين في السنة، ينقسم الطاعنون في سنة النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى أربعة أقسام، إلى أربعة أقسام. القسم الأول: المنافقون وأذيالهم، المنافقون وأذيالهم. فالقسم الأول من الطاعنين في سنة النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم هم بقايا المذاهب الهدامة التي أظهرت الإسلام وأضمرت الكفر، والعياذ بالله، أضمرت العداوة والحقد على الإسلام والمسلمين. فهم يقولون ما يقولون وصولا إلى مآربهم الخبيثة في إفساد العقيدة وإلقاء الشك في العقول للصد عن دين الله رب العالمين. ورأسهم وإمامهم في ذلك المنافق ذو الخويصرة التميمي، ذو الخويصرة التميمي، واسمه حرقوس ابن زهير، حرقوس ابن زهير، الذي قال للنبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم وهو يقسم الغنائم: اعدل يا محمد. والحديث جاء عند الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الرحمن ابن أبي نعم رضي الله عنه يقول: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول: بعث علي رضي الله عنه، بعث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض. الذهيبة يعني قطعة ذهب، قطعة ذهب لم تحصل من ترابها، يعني لسه مستخرجة من الأرض. قال: فقسمها، أي النبي عليه الصلاة والسلام، بين أربعة نفر، بين عيينة ابن بدر وأقرع ابن حابس وزيد الخيل أو زيد الخير، والرابع إما علقمة وإما عامر ابن الطفيل. فالنبي قسم هذه الذهيبة بين هؤلاء الأربعة. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين، يعني غائر العينين أي عينه ليست ناتئة بل غائرة للداخل، مشرف الوجنتين يعني مرتفع الوجنة، ناشز الجبهة كث اللحية له لحية ضخمة، محلوق الرأس يعني يحلق رأسه، مشمر الإزار يرفع إزاره. فقال يا رسول الله اتق الله. قال ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال ثم ولى الرجل فقال خالد ابن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال ثم نظر إليه وهو مكف أي انصرف فقال إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إشارة للخوارج الذين يخرجون من ضئضئ هذا المنافق حرقوس ابن زهير الملق أو المكنى بذي الخويصرة التميمي. أيضا عند الإمام مسلم رواية لهذا الحديث، يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر، الأقرع ابن حابس الحنظلي وعيينة ابن بدر الفزاري وعلقمة ابن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان. قال فغضبت قريش فقالوا أتعطي صناديد نجد وتدعنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فعلت ذلك لأتألفهم، يعني يتألف قلوبهم على الإسلام. فبعض الناس كان من الأعراب وكان في شدة وغلظة، فلما دخل الإسلام بدأ النبي يتألف قلوبهم بالعطاء حتى يلين قلوبهم ويتمكن الإيمان من نفوسهم، ودي وسيلة نبوية. بل وجعل الإسلام من بين مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم، وهم أصناف، منهم مثلا أن يكون كافرا لكنه مسالم ويرجو الإسلام ويسأل عن الإسلام عليكم السلام فيعطى حتى يتألف قلبه، ومنهم أن يكون من المسلمين لكن فيه غلظة وفي حدة وفيه جهل فيعطى من أجل أن نتألف قلبه. لذلك بعض الناس يسأل كثيرا خاصة في إعطاء الزكاة، عم الشيخ بعض الناس من الفقراء لكنهم عصاة فهل نعطيهم الزكاة؟ نعم، هو أولا من الفقراء فهو مستحق، ثانيا من العصاة فتتألف قلبه، لعل العطاء يجعل القلب يلين ويبدأ يستقيم على أمر الله رب العالمين. عندما يجد فيك أنت الصلاح وأنت تتعهده بالمال وتعطيه من زكاة مالك، فربما يرق قلبه ويستقيم ويترك المعصية. فإذا هذا من المؤلفة قلوبهم. فالنبي قسم هذه القطعة من الذهب على المؤلفة قلوبهم، وهذه حكمة نبوية. قال: فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس. طبعا الوصف ده حتى نعلم أن الاستقامة ليست في الشكل فحسب، فقد يكون الإنسان في مظهره على السنة لكن بعيد كل البعد عن المنهج، فلا نغتر بالمظاهر الذي يعنينا حقائق العلم. إضافة للمظهر يبقى الجوهر، فالإسلام قلب وقالب مش قالب فقط. يعني القالب يعني الظاهر، يلتحي يلبس القميص يمسك السواك، كل ده شيء جميل بنسميه لباس التقوى خير وبركة، لكن أين حقائق العلم وأين حقائق الإسلام في أقواله وأعماله؟ هذا هو الأهم. لذلك نقول دائما أبدا إن أعمال القلوب هي الأصل، فإذا صح الأصل صحت جميع الفروع، وإذا فسد الأصل فسدت جميع الفروع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. أهم شيء إخوة أعمال القلوب، يعني الإخلاص لله عز وجل، المحبة لله عز وجل والمحبة للمسلمين، الرجاء في الله، الخوف من الله، الخشية من الله، التوكل على الله، الاستعانة بالله، الاستغاثة بالله، التوكل على الله، دي كلها أعمال القلوب. فالإنسان إذا صح قلبه وصحت أعمال قلبه صحت بقية الجوارح. لماذا؟ لأن القلب من الجوارح بمثابة الملك، والجوارح هم الجنود. ولا شك أن صلاح الملك يؤدي إلى صلاح الجنود، يؤدي إلى صلاح الجنود، فالجنود يأتمرون بأمر الملك. فإن كان الملك عادلا لا يظهر من الجوارح إلا العدل، إن كان الملك مستقيما لا يظهر من الجوارح إلا الاستقامة. ولذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ما من يوم إلا وأعضاء الجسم تكفر اللسان، يعني تشكو إليه، تذكره، تقول: يا لسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. طب ليه اللسان؟ لأنه المغرفة التي تغرف لنا من القلب، فكل إناء بما فيه ينضح، بيظهر ما في القلب على اللسان. لذلك كانت العرب يقولون للصامت: تكلم كي نراك، احنا مش شايفينك الآن، لما تتكلم نراك، نعرف من أنت. دايما الإنسان طول ما هو صامت الناس تهابه، مش عارفة ايه ده، ده كويس ولا مش كويس، فلما يتكلم نعرف ليه. كما قال بعض السلف: القلوب قدور تغلي بما فيها. قدور جمع قدر، والقدر يعني الإناء اللي بيطبخ فيه الطعام، قدر. القلوب قدور تغلي بما فيها، طبعا القدر بيطهى في الطعام، والطعام بيكون أشكال وألوان وبيغلي على النار. الطعام ده فيه الحلو وفيه المر، فيه الطيب النضيج وفيه النيئ، فيه الحار الذي لا يحتمل وفيه الهادئ. قال: القلوب قدور تغلي بما فيها، والألسن مغارفها تغرف لنا من بين حلو ومر، من بين حامض وحار إلى آخره. فاللسان هو البريء من خلاله نعرف ما في قلبك. ودي قضية مهمة، إن استقامة القلب يؤدي لاستقامة اللسان، واستقامة اللسان فيها نجاة للبدن جميعا. ليه؟ لأن البلاء منوط باللسان، البلاء ونزول العقوبات مرتبطة بإيش؟ بمنطق لسانك. تتكلم الكلمة من سخط الله فتبتلى فتعاقب. الدليل، إبليس قبل خلق آدم عليه السلام كان يعبد الله تعالى في زمرة الملائكة، وكان مجتهدا في العبادة. الله عز وجل يعلم خبث طويته وسوء نيته، فكان الاختبار الشديد بخلق آدم وأمر الملائكة بالسجود لآدم، سجدوا إلا مين؟ إبليس. طب يا عم الشيخ، ده الأمر كان الملائكة. نعم، وكان لإبليس، بدليل قول الله تعالى في سورة صاد: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. بعد الآيات دي الله خاطب إبليس، قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يعني أمر ولا لا؟ أمر بالسجود. فلما جاء الاختبار بالسجود لآدم، سجود تحية وتكريم لهذا المخلوق المكرم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء، فده مخلوق مكرم له منزلة عالية، فجاء الأمر بالسجود، سجود تحية وتكريم. ومن الذي أمر بالسجود؟ الله. طب تنفيذ أمر الله عبادة لمين؟ لله. يبقى أنت لما تنفذ الأمر عبدت الله مش عبدت آدم. آدم لم يأمر بالسجود له عشان نقول دي عبادة لآدم، أبدا. من الذي أمر؟ الله. وتنفيذ أمر الله عبادة لله عز وجل. يبقى السجود ده تحية وتكريم لآدم المخلوق المكرم، وهو عبادة لله الذي أمر بالسجود. إبليس ما سجدش، فالله تعالى قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ماذا قال إبليس؟ قال: أنا خير منه. القول هو منطق اللسان، بدلا من الاستغفار والتوبة والندم والسجود، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. النتيجة، قال: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. البلاء ده جاله ليه؟ بمنطق اللسان. قال: أنا خير منه، فأهلكه الله وطرده الله. ليه؟ قال كلمة من سخط الله، اعترض على أمر الله. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالبلاء منوط بمنطق اللسان. البعض يشكو: يا عم الشيخ أحوالي ملخبطة. طيب اضبط لسانك، ربما قلت كلمة من سخط الله فعاقبك الله به وابتلاك الله به، فنضبط اللسان. لا نتكلم إلا بالخير، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يا إما تقول الخير يا إما تسكت. والخير معناه كل قول منضبط بقال الله قال الرسول، منضبط وفق المنهج، لا تخالف منهج الله عز وجل. تصلح بين الناس، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تقرأ القرآن، تستغفر الرحمن، تدعو ربك، ها، تبذل الخير للناس بلسانك، كلمة تفرح بيها حزين، كلمة تكون سبب في إدخال السرور على مهموم، وهكذا. الكلمة الطيبة صدقة. النمرود ابن كنعان عوقب بسبب منطق اللسان. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا، أي القول برضه، قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. لما قال أنا أحيي وأميت، شوف الكلمة الخبيثة هذه اللي فيها الدعاء للربوبية، أرسل الله له بعوضة، ناموسة يعني، دخلت في منخره بأمر الله، استقرت في أم رأسه بأمر الله، فكان لا يغمض له جفن ولا ينام إلا بعد أن يضرب بالنعال على أم رأسه، وقتله الله ببعوضة. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ليه؟ عشان منطق اللسان. قال كلمة الكفر، قال أنا أحيي وأميت. فرعون مصر أغرقه الله بمنطق لسانه، فحشر فنادى فقال، برضو القوله، فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. أغرقه في البحر بسبب منطق اللسان. فنحذر القول الخبيث. لما تلاقي كده تعثر في حياتك وفي أحوالك، راجع منطق لسانك. ليه؟ لأن البلاء منوط بمنطق اللسان، واللسان إنما يأتي بما يأتي به من القلب. عشان كده قلنا الأصل في القلب يا إخوة. عشان كده كثيرا ما أقول إن الطريق إلى الله تعالى لا تقطع بالأقدام والأرجل، إنما تقطع بالقلوب. إنما الطريق في الدنيا تقطع بالأقدام والأرجل. في الدنيا فامشوا في مناكبها، امشي برجليك، دي دنيا، تحرك وخد بالأسباب واكتسب الأرزاق، عليكم السلام. أما الطريق للآخرة، قال الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي سورة قاف وجاء بقلب منيب. فالقلب هو الملك، والجروح والجوارح جنود. إذا صلح الملك صلحت الجنود، وإذا فسد فسدت الجنود. قضية القلب يا إخوة. فكم من أناس في الظاهر على استقامة، لكن القلوب فيها عداوة للإسلام وحقد على الدين. كم من أناس يدعون الإسلام وهم أشد الناس حربا على الإسلام. شوف كده في وسائل الإعلام في بلاد المسلمين الحرب على الإسلام، من أناس يدعون الإسلام، زعموا، إعلاميين ومذيعين ومغنيين وممثلين وممثلات وراقصات، أسماؤهم أسماء المسلمين وقلوبهم قلوب الحاقدين الكافرين، والعياذ بالله رب العالمين. حرب على كل قيمة وعلى كل فضيلة، طعن في السنة وطعن في الصحابة وطعن في علماء الأمة وطعن في تراث المسلمين. سبحان الله، سبحان الله، عداوة غريبة جدا. ما هي دي قلوب أهل النفاق والعياذ بالله. فلا نغتر بالظاهر حتى نتيقن من الحقائق. تكلم كي نراك، تكلم كي نراك، فيعرف المرء من منطق لسانه. وناس الله يمن عليهم بالإيمان الصادق، فتجدهم يدافعون عن الحق، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، ينشرون الخير بين الناس، يبذلون النصيحة. وأناس السمت المسلمين، لكن القلوب قلوب المنافقين والعياذ بالله. حرب ليل ونهار على الإسلام وعلى قيم المسلمين، دعوة للرذيلة وحرب للفضيلة. سبحان الله، يوجهون السهام للمرأة المسلمة في عفتها، في زيها، في حجابها. إنما العاريات محبوبات لديهم. سبحانك يا رب، المرأة العارية المتبرجة دي على الموضة، دي مدنية، دي حرية شخصية، دي حقوق إنسان. الله، طب ما فيش حقوق إنسان للمحجبة؟ لا، إزاي؟ دي قوانين تسنى في دول الغرب كمان عشان تمنع المحجبة من لبس حجابها. طب فين الديمقراطية المزعومة عندهم ده؟ مش بيقول لك علمانية وحرية شخصية تلبس ما شاءت طيب ليه المسلمة لا تلبس ما شاءت؟ ليه؟ لأن الحقد يا إخوة على الإسلام، القضية قضية إسلام، قضية استقامة على المنهج، وهم لا يريدون ذلك، ولهم أذيال في بلاد المسلمين. فصاحبنا ده اللي هو ذو الخويصرة ده، شوف سمته لحية كسة وإزاره ورافع إزاره وشكله باين عليه من العبادة تعبان، يعني بيقرأ قرآن كثيرا ده، لكن يقرأ القرآن باللسان فقط، لا يجاوز الحنجر، ما يخشش على القلب يعني، ما على اللسان فقط. المهم صاحبنا بهذه الصفات قام يقول، فقال اتق الله يا محمد. حاجة غريبة جدا، يقول هذا للنبي للرسول، أيوة، لأن ده منافق ده. وفي رواية يقول له اعدل يا رسول الله، شوف التناقض في القول، كيف تقول له رسول الله وتقول له اعدل؟ ما هو ما دام رسول الله يبقى لازم يعدل ولا ايه؟ فتجد دايما اهل البدع فيهم تناقض في الاقوال. فقال اتق الله يا محمد، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله ان عصيته ايامنني على اهل الارض ولا تامنوني، صلى الله عليه وسلم. قال ثم ادبر الرجل مشي، فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد، وفي رواية أنه عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضئضئ هذا، أي على شاكلة هذا الرجل، قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، زي الدواعش كده، يقتلون المسلمين ويتركون أعداء الدين، سبحان الله، ويشوهون صورة الإسلام بالذبح باسم الله أكبر، وتمثيل بالجثث باسم الله أكبر، والإسلام براء من هذا كله. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن الصنف الأول من الطاعنين في السنة هم أهل النفاق وأذيالهم في بلاد المسلمين، وهم كثر كثر. القسم الثاني من الطاعنين في السنة أتباع المستشرقين. الاستشراق يا إخوة حركة فكرية ظهرت في الغرب، تبنتها الكنيسة عن طريق القساوسة وغيرهم والمفكرين من أجل القضاء على الإسلام بإثارة الشبهات والشكوك حتى يشككوا المسلمين في دينهم. وده قسم دؤوب في الطعن في الإسلام وممول ماديا. فالقسم الثاني هم أتباع الضالين من بعض المستشرقين من اليهود والنصارى، الذين يلتقون مع بقايا الفرق الضالة في الأهداف والغايات، وتجمعهم الأحقاد والعداوة للإسلام والمسلمين، والرغبة في التشكيك في الإسلام وإفساد أبنائه وناشئته لتكون لهم الغلبة على البلاد والعباد. وطبعا ينشرون كثير من الأفكار التي تثمر إفساد شباب المسلمين، منها مثلا ما يسمى بسن المراهقة. ما فيش في الإسلام حاجة اسمها سن المراهقة، واضح؟ بالعكس، هذا السن أخطر سن، وهو السن الذي ينبغي على الآباء والأمهات أن يهتموا اهتماما كبيرا بتأديب الأبناء وتعليمهم، لأن المرحلة دي إن مر فيها الطفل دون إعداد ودون تربية يضل. يقول لك لا، ده في سن المراهقة سيبه براحته، سيبه براحته خلاص، يعني مش عايزين تربية، عايزين انفلات. النبي قال علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الضرب يعني نوع من العقوبة، مش ضرب بالتكسير، لا يعني مثلا تأديب بسيط سهل من سن 10 اللي هو بيقول لك عليه سن المراهقة بقى هيبدأ يدخل على المراهقة. يعني عايز أقول لك اوعى تأدبه، ما تسمعش كلام النبي واسمع كلامنا احنا، خلي الواد يبوظ ويضيع. نقول له لا، ده احنا من سن 10 بنبدأ التربية، بنبدأ التعليم، بنبدأ التأديب. الواد يتعلم الأحكام، يتعلم العبادات، يكون في ثواب وفي عقاب، ونشمله بالرعاية وبالتربية حتى لا يضيع منا. لما يترك الطفل في هذه السن سيبه براحته يخرج بره البيت براحته، يرجع بوقت ما هو عايز، يبات بره براحته، يجيب صديقه له براحته، خلاص ضاع الولد، ضاع. شوية شوية فكر الإلحاد خلاص خربت العقيدة كمان ويضيع مننا الولد، وهذا ما يريده أعداء الإسلام. سيب البنت براحتها تخرج، ما تسألهاش، ما تضيقش عليها، وسع شوية، وسع بالك لما تضيع البنت. وهذا هدف، هدف لأعداء الإسلام. القسم الثالث من أعداء السنة طلاب الدنيا والشهرة، طلاب الدنيا والشهرة الذين يبيعون دينه بعرض من الدنيا قليل، من المتطاولين المخادعين الذين يريدون الشهرة والثناء والألقاب دون أن يكون لهم سابق قدم في العلم، ما عنده علم، فيصبحون مطايا ذليلة لأعداء المسلمين. المطية يعني المركوب، يعني الدابة، يعني كالحمار والبغل، من يركبه؟ أعداء الإسلام، يرموله شوية قرشين وركبين وانت تطعن في الدين. وهذه قضية، خد بقى أبو حملات إبراهيم عيسى، وقابله كان ميزو عبد الله نصر، ومصطفى الرشد أبو عمة بتاع استراليا، ومنصور الكيالي بتاع سوريا، وشحرور، وعدنان إبراهيم اللي في النمسا. هي شلة كبيرة قوي يعني مأجورة من أجل الطعن في الإسلام وهدم ثوابت المسلمين وإضلال الناس. وبعضهم متكلم ويحسن الكلام وقارئ في الفلسفة، فيستميل عقول الشباب البعيد عن المنهج. سبحان الله، يقول لك ده عدنان إبراهيم ما شاء الله بيتكلم كلام يا شيخ، يا ابني ده ضال مضل، روح كده بس اسمع له كده كرامات عدنان إبراهيم، نص ساعة فيديو موجود على اليوتيوب الكرامات بتاعته عشان تعرف ايه العقل اللي بيتكلم عنه. دول أهل ضلال، عياذا بك اللهم من الضلال، مأجورون لهدم الإسلام وهدم ثوابته وهدم القيم، وطبعا يبيعون الدين بعرض من الدنيا قليل. اللي تعمل له أكاديمية في النمسا عشان يدرس والأموال تضخ، طبعا ما يطعنش ليه؟ ليه ما يطعنش في البخاري؟ وليه ما يطعنش في أم المؤمنين عائشة؟ وليه ما يطعنش في الصحابة؟ وليه ما يخوضش في ثوابت الدين مادام فيه الدولار واليورو؟ وقيس على ذلك الكثير، سبحان الملك. فهؤلاء الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل، وأبشركم أنهم ينفقون إلى مزابل التاريخ، ويبقى الإسلام، ويبقى الإسلام، وتبقى السنة، ويبقى البخاري جبلا من جبال الحفظ، ويبقى الإمام مسلم جبلا من جبال الحفظ، ويبقى الأئمة الكرام، يبقى أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يبقى علماؤنا وتراثنا مصونا محفوظا بحفظ الله رب العالمين القائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فليفعلوا ما شاءوا، فإن لله سننا، منها إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونه ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فدي قضية مفروغ منها. فده صنف ماكر يدعو للإلحاد والطعن في الثوابت، وللأسف يقع الشباب ضحايا لأمثال هؤلاء. أسأل الله تعالى أن يحفظ شباب المسلمين من هذه الأفكار الضالة، آمين. النوع الرابع بقى من الطاعنين في السنة هم الأغتام الجاهلون، وأنصاف المتعلمين. الأغتام جمع أغتم، والأغتم الذي لا يفصح ولا يحسن الكلام، يخبط، هو جاهل، يهرف بما لا يعرف، ويتكلم في كل فن وليس متخصصا في أي فن. وأنصاف المتعلمين عندهم شوية ثقافات كده، ويتطاول ويتكلم في الإسلام بغير علم. القسم ده يرجى له التوبة بإزالة الشبهة وبتعليمه وبتبصيره، فهم لجهلهم يطعنون ويشككون. تجد بعضهم يرد أحاديث النبي، يقول لك أنا مش عرفني صحيح ولا مش صحيح. طب ما دام أنت مش عارف ما تسأل اللي بيعرف، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما دمت جاهلا ما تسأل العالم عشان ترفع الجهالة عن نفسك، بس القضية مفروغ منها سهلة جدا. أنت مش عارف ولا تعرف ومش هتعرف لأنك لست من أهل العلم ولست من أهل التخصص، فتسأل العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بس الجاهل يسأل. فهؤلاء هم الطاعنون في سنة النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. ننتقل الآن يا إخوة بقى بعد هذا التمهيد المهم إلى الحديث عن منزلة السنة من القرآن. قد ذكرت لكم في بداية اللقاءات أن القرآن الكريم أشد حاجة للسنة من حاجة السنة للقرآن. لماذا؟ لأن السنة هي الشارحة للقرآن، هي المبينة للقرآن، هي المفصلة للقرآن، هي المذكرة البيانية التي من خلالها نستطيع فهم القرآن. فلن نستطيع فهم القرآن إلا من خلال السنة، لأن القرآن أنزل على النبي وهو أعلم الناس بمراد الله من القرآن. إذن نعرف معناه منين؟ من النبي، يعني من السنة. فدراسة السنة هي أعظم السبل لفهم القرآن. قال الله تعالى، ارحمك الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. بلغ ما أنزل عليك من ربك. يا من الله يبلغ؟ النبي. يبقى عشان نفهم الذي أنزل من الله على قلب النبي يبقى نسمع كلام النبي بس. وقال تعالى، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يبقى وظيفة النبي البيان، هيبين القرآن. إذن من أراد أن يفهم القرآن يسمع للبيان من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فكل ما جاء عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من أقوال وأفعال وتقريرات يكون وفق هاتين الآيتين، البلاغ والبيان، البلاغ والبيان. فيبلغ عن الله ويبين لنا ما أنزله الله جل في علا. ولذلك فمنزلة السنة من القرآن تتلخص فيما سأذكر لكم. أولا، السنة مقررة ومؤكدة لما ورد في القرآن. أدي أول وظيفة يا إخوة للسنة. آيات كثيرة في القرآن تأتي السنة تؤكدها لنا وتقررها لنا. الله قال كذا والنبي يقول نفس القول ده في السنة، فده اسمه التقرير واسمه التأكيد. ودي أول وظيفة من وظائف السنة بالنسبة للقرآن. نشوف مثلا في باب العقائد، في باب العقائد قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آية واحدة تضمنت أركان الإيمان الست، تضمنت أركان الإيمان الست. كل آمن بالله أدي ركن الإيمان بالله، وملائكته أدي ركن، وكتبه أدي ركن، ورسله أدي ركن لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا أدي ركن الإيمان بالقدر، سمع وطاعة وتسليم لأمر الله. غفرانك ربنا وإليك المصير اليوم الآخر أدي ركن. ست أركان في آية واحدة. جاءت السنة تؤكد ده وتقرر ده. سئل النبي من جبريل عليه السلام: يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. يبقى ده اسمه تأكيد للقرآن، تقرير لما جاء في القرآن في باب الاعتقاد. نيجي إلى باب العبادات والمعاملات. الله تعالى يقول: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بيقول لك إن الصلاة فريضة فأقيموا الصلاة، أدي واحد. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بيقول لنا إن الصيام فريضة وركن من أركان الإسلام. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. بيقول إن زكاة المال فريضة، إن خذ يعني أمر، والصدقة المقصود بها هنا زكاة المال، فبيقول لنا إن زكاة المال ركن. طيب قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بيقول لنا إن حج بيت الله الحرام ركن وفرض. فالآيات بتتكلم عن العبادات وعن أركان الإسلام، تيجي السنة تؤكد ده وتقرر ده. يسأل جبريل عليه السلام النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. يبقى ده اسمه إيش؟ تقرير وتأكيد للقرآن. وحديثنا أيضا بني الإسلام على خمس، حديث ابن عمر. في باب القصص، في باب القصص لأنه محور القرآن كده عقيدة عبادة ومعاملة وقصص، فتعالوا نشوف في باب القصص وكيف أكدت السنة القصص الوارد في القرآن. جاءت آيات القرآن تقص علينا أحسن القصص، ومن بين القصص قصة نبي الله موسى ابن عمران مع نبي الله الخضر عليهما الصلاة والسلام، والرحلة في طلب العلم في قول الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما قصصا. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا قال ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وبدأت الرحلة وكان فيها ما كان من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار واعتراضات موسى في كل مرة وتذكير المعلم لموسى عليه السلام ألا يعترض حتى ينتهي من الرحلة ويبين له، ثم بين له القصة كاملة في سورة الكهف. ده قصص تيجي السنة تؤكد لنا ذلك وتقرره. خرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العلم حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، أي تناقش من هو صاحب موسى الذي ذكر في سورة الكهف. قال ابن عباس هو خاضر، هو خاضر، طبعا قيل أنه لقب بالخضر لأنه كان ما إذا سجد في الأرض سجدة ورفع رأسه اخضرت الأرض من تحته بأمر الله رب العالمين كآية لأنه نبي. قال ابن عباس هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى. انظر إلى أدب العلماء، طبعا لا شك أن أبي بن كعب أكبر من ابن عباس وهو عالم كبير من علماء الصحابة وهو القارئ للقرآن. أبي بن كعب الذي قال عنه النبي أقرأ أمتي أبي بن كعب، أبي بن كعب الذي عندما أنزل الله سورة البينة على قلب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أمره أن يعرضها على أبي بن كعب، وذهب النبي لأبي يقول يا أبي أمرني ربي أن أعرض عليك سورة البينة أقرأها أمامك. الله أكبر الله أكبر. أبي قال وذكرني ربي باسمي رسول، قال نعم فبكى رضي الله عنه وأرضاه. فشوف أدب العلماء وأدب الصحابة، لما اختلف ابن عباس مع الحر ابن قيس في صاحب موسى ابن عباس قال له هو خاضر، فلما جه العالم قال له انتظر نسأل العالم، فبيعرض الأمر على العالم الآن، العالم بالقرآن. الله أكبر، صاحب التخصص. قال تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، يعني موسى سأل ربه يصله فحدد له المكان. هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ سمعت حاجة من النبي فيها سنة عشان نعرف؟ الله أكبر. قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل، أي في جماعة، جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ سأل بيسأل موسى عليه السلام، لأن موسى وعظهم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، كانت مؤثرة جدا. فالرجل يسأله هل تعلم أحدا أعلم منك؟ طبعا موسى قال لا. لماذا قال لا يا إخوة؟ لأن موسى ما اعتقد أن يكون هناك من هو أعلم منه كرسول من أولي العزم، ده عنده علم الرسالة وعلم النبوة، إذا ما فيش حد أعلم منه خلاص. فبادر بالإنكار قال لا، فجاء التأديب والتهذيب من رب العزة جل جلاله، وده اسمه تأديب الأنبياء والرسل. نعم ما فيش أعلم منك في الأرض الآن، لكن لا تقول لا، قل الله أعلم، قل أسأل ربي، أسأل ربي. هذه اللي بنقولها بقى حسنات الأبرار سيئات المقربين، هذه اللي بتقع من الأنبياء، الصغائر الغير مشينة، العجلة إنه تعجل هنا. طيب المفترض يقول الله أعلم، يرد الأمر لله، خلاص فيجي التأديب. قال موسى لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خاضر، ذكر الاسمه في السنة عبدنا خاضر، فسأل موسى السبيل إليه كيف أذهب إليه أتعلم، فجعل الله له الحوت آية، السمك يعني، الحوت يعني السمك، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع، لما الحوت ده تدب فيه الحياة ويصحى كده يروح البحر يبقى ده المكان اللي هتقابل فيه العبد الصالح اللي هتتعلم منه هذا النوع من العلم، ودي إشارة إلى أن العلم حياة. فإنك ستلقاه، وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، قال ذلك ما كنا نبغ، فارتد على آثارهما قصصا، فوجد خاضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. يبقى السنة عملت إيه؟ أكدت ما جاء في القرآن وأقرت ما جاء في القرآن. أيضا من آيات القصص قصة الإسراء والمعراج اللي بينكرها البعض الآن من أذيال المستشرقين ومن أذيال الملحدين كإبراهيم عيسى وغيره، وبعدين يرجع تاني ويكذب نفسه، وبعد أن أنكر لقى الموجة عالية شوية فرجع تاني يقول لك لا أنا ما أقصدش. ماشي. آيات الإسراء والمعراج. فرحلة الإسراء آية من آيات الله تعالى وفعل من أفعاله جل جلاله، وقد ثبتت بالقرآن الكريم، وكذلك المعراج أشار إليه القرآن وثبتت بالسنة المتواترة عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وإليكم البيان. قال الله تعالى في سورة الإسراء في صدرها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، نص في رحلة الإسراء. طيب اقرأوا تفسير الآية عند الإمام السعدي عشان ضيق المقام. فالآية تدل على أن النبي أسري به بجسده وروحه عليه الصلاة وأزكى التسليم من مكة المكرمة إلى بيت المقدس في ليلة، وعرج به إلى السماوات وعاد في نفس الليلة ورأى من آيات ربه الكبرى. أيضا ورد النص في القرآن يشير إلى المعراج، يشير إلى المعراج. قال الله تعالى في سورة النجم أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، أي أن النبي رأى جبريل مرتين. فين؟ عند سدرة المنتهى. فين سدرة المنتهى؟ في السماء السابعة. إذن صعد للسماوات العلى في المعراج ورأى جبريل على صورته الملائكية عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذا المعراج في القرآن. طبعا سدرة المنتهى هي شجرة في الجنة اسمها السدرة، ودي بتكون في جنة المأوى، أسأل الله تعالى أن يجعلها مقامنا ودارنا اللهم أمين، وبتكون في السماء السابعة. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في السنة المتواترة تؤكد وتقرر ما جاء في القرآن. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق، البراق ده دابة يركبها الأنبياء، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يعني أعلى من الحمار شوية وأقل من البغل، وسط يعني، يضع حافره عند منتهى طرفه. طبعا خلق الله سبحانه جل في علاه. قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس، قال فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة، ثم عرج بنا إلى السماء، أي أنا وجبريل، فاستفتح جبريل فقيل من أنت، أي ملائكة السماء الدنيا يسألون من الطارق، فالسماوات لها أبواب يا إخوة. قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من أنت؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام، فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بي إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه السلام إذا هو قد أعطي شطر الحسن، نصف الجمال، فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل عليه السلام قيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قال وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس عليه السلام فرحب ودعا لي بخير، قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا، ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة، فاستفتح جبريل قيل من هذا؟ فقال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون صلى الله عليه وسلم فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء السادسة، فاستفتح جبريل عليه السلام قيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى، وإذا ورقها كأذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال، قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، مش ممكن حد يقدر يوصفها من جمل. فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى عليه الصلاة والسلام فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. فقال فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف عن أمتي فحط عني 5، فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5، قال إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه، أو كما قال النبي. إذن السنة تؤكد القرآن وتقرر القرآن في باب العقائد، في باب العبادات والمعاملات، في باب القصص. وهذه الوظيفة الأولى من وظائف السنة بالنسبة للقرآن. بقيت لنا عدة وظائف، وأرى عقارب الساعة تطارد كعادتها دائما أبدا، فأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل الحديث عن وظائف السنة من القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وكما تعودنا بنشوف إذا كانت هناك أسئلة عبر البث المباشر نجيبها، ثم ننتقل لأسئلة الحضور إن شاء الله. أخونا أبو إلياس مرحبا يقول: السلام عليكم شيخان الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، آمين. هل الحجامة تفسد الصوم في رمضان؟ الجواب: لا، الحجامة لا تفسد الصوم في رمضان، فحديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ بحديث النبي: احتجم النبي وهو صائم وهو محرم. فالحجامة في نهار رمضان لا تفطر الصائم، لكن تكره فقط لأنها تضعفه، إخراج الدم يضعف الصائم، فربما هذا الضعف يؤدي به إلى عدم تحمل مشقة الصوم، لكن إن فعل فلا بأس. يسأل أيضا: هل يجوز شراء الذهب مع بقائه عند البائع حتى يكمل ثمنه؟ الجواب: لا، بيع الذهب لابد أن يكون يدا بيد، والقبض يكون في المجلس، ولا يجوز تأجيل الثمن أبدا، وإلا وقعت في الربا. يقول أيضا: هل يصلي الوتر ركعة واحدة؟ يصلي الوتر ركعة واحدة بعد صلاة العشاء خارج رمضان مثلا، أو يلزم أن يصلي المرء ركعتين الشفع قبلها؟ وهل تصلى كلها ثلاث ركعات مجتمعة؟ الوتر أقله ركعة وأكثره 11 ركعة، وهذا التنوع في الوتر حتى تفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، ومن لزم أمرا لا بأس ولا حرج، سواء في رمضان أو في غير رمضان. الركعة معلومة خلاص، وفي الوتر ثلاثا، ولما تصلي الوتر ثلاثا لو هيئتان: الأولى أنك تصلي ركعتين وتسلم، وتقوم تجيب ركعة وتسلم، دي كيفية. الثانية أن تصلي ثلاث ركعات متصلات بتشهد واحد فقط في الأخير كما نفعل في تراويح رمضان، فهذا جائز وهذا جائز، هذه سنة وهذه سنة. إن فعلت هذا أحيانا وهذا أحيانا لا بأس، صليت ركعة واحدة لا بأس، وهكذا، والله أعلى وأعلم. أخونا عمر مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا، آمين، وفيك بمثل، وبارك الله فيك. هل يرث أبناء الأم المتوفاة بعد ابنتها من أختهم التي توفيت قبلها؟ والله يا عمر السؤال ده ملخبط خالص، ما أنا مش فاهم. أنا هقربه يا عمر. إذا كنت تقصد إن في أم وليها بنت، والبنت دي ليها أولاد، البنت دي ماتت قبل أمها، فهل أولادها يرثون في الجدة؟ الإجابة لا، ما يرثوش. لماذا؟ لأن ابنتها ماتت قبلها، فأبناء ابنتها لا يرثون في الجدة إلا إذا كتبت لهم الجدة وصية في حدود الثلث، ما كتبتش شرعا لا يرثون، شرعا لا يرثون. إذا كنت بقى بتقصد العكس، الجدة ماتت الأول طبعا بنتها لازم تورث، ما دام ورثت مال أولادها. وما أعتقد أنك تقصد هذا، إذا تقصد الصورة الأولى أن الأم أم الأبناء ماتت قبل أمها، فهل أبناؤها يرثون في جدتهم؟ الإجابة لا، إلا إذا كتبت لهم وصية في حدود الثلث. والله أعلم. يقول لي أبو سلمان انتهت الأسئلة شيخنا، بارك الله فيك أبا سلمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.